الحمد لله، أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في باب الحيض والنفاس والاستحاضة، وقد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على الحيض. الكلام الآن على النفاس. المسألة الأولى تعريف النفاس. النفاس هو الدم المصاحب للولادة، وسمي كذلك لأنه يخرج مع نفس التي هي الولد. فالنفاس دم يخرج من قبل المرأة بسبب الولادة. الفرق بينه وبين الحيض كما ذكرنا من قبل أن الحيض يخرج على سبيل العادة والجبلة والصحة لا بسبب الولادة، وأما النفاس فهو الذي يكون بسبب الولادة خاصة. طيب، هذا الدم المصاحب للولد لماذا سمي نفاسا؟ كلمة النفاس مأخوذة من النفس، والمراد بها الولد الذي تلده المرأة، فالدم لما كان مصاحبا للنفس ثم سمي نفاسا. المسألة الثانية، ما يتحقق به النفاس؟ المذهب أن النفاس يختص بالدم الخارج عقب الولادة دون ما قبلها وما أثناءها. إذن الدم قد يخرج قبل نزول الولد، وقد يخرج مع نزول الولد في أثناء نزوله، وقد يخرج بعد نزوله. المذهب أن النفاس هو الثالث فقط، الحالة الثالثة فقط، يخرج بعد نزول الجنين. والراجح أن الدم الخارج مع الولد يعتبر نفاسا، وكذلك ما يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين إذا كانت معه العلامة التي هي الطلق، لأن الكل يصدق عليه أنه نفاس، يعني قبل الولادة بيوم أو يومين، الدم الذي ينزل ومعه العلامة التي هي الطلق، الطلق الذي يأتي المرأة حتى تلد، فما دام قد جاءت معه العلامة فهذا دليل على أنه نفاس، لأنه خرج بسبب النفس. الدم المصاحب للمولود هذا بسبب النفس، فكل شيء من هذه الأشياء الثلاثة يطلق عليه أنه نفاس، فهذا هو الصواب الراجح. فرع يثبت النفاس بوضع كل ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني إذا وضعت المرأة شيئا دون أن يكتمل هذا الجنين لم يكتمل، فإذا وضعته المرأة ينظر إن كان قد ظهر فيه خلق إنسان، يعني تميز وجهه وأعضاؤه وما أشبه ذلك، فالدم الخارج في هذه الحالة يعتبر نفاسا، وتنطبق عليه أحكام النفاس التي سنذكرها. طيب، إذا وضعت شيئا لا يتبين فيه خلق إنسان، فالدم في هذه الحالة ليس نفاسا بل هو دم فساد، وهذا الدم لا يمنع من شيء من الأشياء التي تمنع من النفاس. المسألة الثالثة، أقل النفاس وأكثره وغالبه. المذهب أن أقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. أقل النفاس لحظة، لو أنه نزل قطرة واحدة فهذا يعتبر نفاسا، وأكثر المدة 60 يوما، وغالب المدة، يعني غالب النفاس عند النساء، 40 يوما. والراجح أنه لا حد لأكثره، وأما غالبه فما في المذهب قريب، يعني الأمر قريب بالنسبة لغالب النفاس أن غالبه 40 يوما، هذا صحيح إن شاء الله تعالى، لكن الأكثر لا يفتقر إلى تحديد، بل نقول لا حد لأكثره كما سبق معنا في الحيض أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. وقد ورد في 40 حديث لا يصح، كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، هذا حديث لا يثبت. فروع. الفرع الأول، لو طهرت قبل 40 ثم عاودها الدم، طهرت قبل تمام 40 يوما، والطهر عرفناه في باب الحيض الجفاف أو القصة البيضاء، ثم عاودها الدم مرة أخرى بعد الطهر، ففي هذه الحالة تتعامل بالقرائن، إن ترجح لها أنه دم حيض أو نفاس تتعامل به، وإن لم تظهر القرائن على نوعية هذا الدم فالأصل أنه يكون دم فساد. الفرع الثاني، لو أجري لها عملية قيصرية، القيصرية كما نعلم هو فتح البطن شق البطن، فإذا شق عن بطنها وأخرج المولود فالأصل أنه لن يسيل دم من الفرج في هذه الحالة، لكن لو افترضنا أنها رأت هذا الدم يخرج من قبولها فهو نفاس وتتعامل بأحكام النفاس. المسألة الرابعة حكم النفاس. حكم النفاس هو حكم الحيض سواء بسواء أو في غالب الأحكام، يعني حتى نكون يعني نتكلم بدقة، في غالب الأحكام فالذي تمتنع منه الحائض تمتنع منه النفساء تماما. الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها ولا هذا كله ينطبق مع النفاس تماما. والدليل أن الحيض يسمى نفاسا في اللغة والشرع. النفاس يطلق على الحيض في لغة العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنفست لما حاضت عائشة في حجة الوداع وكانت تبكي لأنها لن تدرك شيئا من المشاعر مع الناس، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما لك أنفست ولم تكن حاملا ولم تكن تلد. إذن النفاس هو ماذا؟ هو الحيض، أطلق النفاس على الحيض. الكلام الآن على المبحث الثالث وهو الاستحاضة. المسألة الأولى تعريف الاستحاضة. الاستحاضة نزول الدم في غير عادته المعلومة للمرأة سواء كانت العادة في حيض أو نفاس. إذن المرأة يكون لها حيض تعرفه، هذا هو الأصل، يعني هناك صور سنبينها بعد ذلك، لكن الأصل عندما نقول استحاضة أن الاستحاضة هي الدم الخارج على غير العادة للمرأة، هو الدم الخارج على غير العادة للمرأة. هي معتادة على دم الحيض مثلا يأتيها في أيام معينة من الشهر، فترى أن هناك دما آخر ينزل منها في غير هذا الموعد، فهذا الدم هو الاستحاضة. الاستحاضة تعرف بأن يكون للمرأة عادة ثابتة في حيض أو نفاس فيجاوزها الدم، عادتها مثلا 6 أيام فترى أن الدم قد استمر إلى 9 أيام أو 10، أو تراه على صفات مختلفة، ترى الدم أحيانا يميل إلى اللون الأسود وأحيانا يميل إلى اللون الأحمر، فهذا أيضا من الاستحاضة. أو إذا أطبق عليها الدم عندما جاءها لأول مرة، وهذه هي المبتدأة التي ذكرناها في الدرس الماضي، فالمبتدأة عندما يأتيها الدم لأول مرة لو استغرق معها مدة طويلة عن العادة المعروفة غالبا عند النساء فإنه يعتبر استحاضة. المسألة الثانية حكم المستحاضة. دم الاستحاضة هو دم عرق وليس بحيض، فالمرأة المستحاضة تتعامل بأحكام الطهر ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض. إذن المستحاضة ليست حائضا، الحائض ممنوعة من بعض الأحكام وهذه الأحكام جائزة للمستحاضة، فالمستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلى غير ذلك من الأمور. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وبشأن الصلاة فقط فإنها تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، جاء هذا في بعض روايات الحديث السابق. فروع. الفرع الأول المستحاضة تتلجم أو تستثفر بخرقة أو نحوها، يعني تضع شيئا في ملابسها الداخلية تتحفظ به من الدم الذي ينزل عليها، وهناك الفوط الحديثة المعروفة التي تستعملها النساء. عليها أن تغسل الدم عند وضع الخرقة وعند تغييرها وعند ظهور الدم حواليها، يعني هناك قدر من الدم يعفى عنه هو الذي يكون يعني في حدود الفرج تقريبا، إذا زاد الدم عن ذلك فانتشر مثلا في الفخذ أو الإلية فإنها تطهر تغسل لأنه خرج عن المعتاد. عند وضع الخرقة وعند تغييرها أيضا تغسل الدم، الفرع الثاني صاحب السلس. السلس هو نزول البول بصفة دائمة، هناك شخص ينزل منه البول كثيرا بشكل دائم أو مستمر، فهذا هو صاحب السلس. والسلس قد يكون في أشياء أخرى كالغائط والمني. فصاحب السلس إذا كان يأتيه البول أو ينزل منه البول بصفة دائمة فإن حكمه حكم المستحاضة، يعني يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك. المسألة الثالثة أنواع المستحاضة. للمستحاضة أربعة أنواع. النوع الأول المبتدأة، وهي التي ابتدأها الدم لأول مرة ثم أطبق عليها فزاد زيادة خارجة عن العادة، هذا هو الذي ذكرناه منذ قليل. وحكمها أنها تغتسل وتتعامل بأحكام الطهر، إذا زاد عليها الدم بهذه الصورة فإنها تغتسل فورا وتتعامل بأحكام الطهر، لأننا قد قطعنا بأن هذه الزيادة ليست حيضة، والمستحاضة عندما تخرج من وقت حيضها تغتسل وتصلي. النوع الثاني المعتادة، وهي التي لها عادة ثابتة منتظمة تعرفها، ستة أيام، خمسة أيام، سبعة أيام. وحكمها أنها تتعامل بأحكام الحيض في عادتها، يعني عادتها خمسة أيام، ففي خلال هذه الأيام الخمسة تتعامل بأحكام الحيض، ثم ابتداء من اليوم السادس تتعامل بأحكام الطهر. النوع الثالث المميزة، والمميزة هي التي ترى الدم على صفات مختلفة، فهناك اختلاف في اللون، هناك اختلاف في القوام، هناك اختلاف في الرائحة، فترى بعض الدم على صفة وترى بعض الدم على صفة أخرى، فهذه مميزة تميز هذا من ذاك. وحكمها أنها إذا رأت الحيض بصفاته المعروفة فهو حيض، وإذا رأته على غير صفته المعروفة فهو استحاضة. وصفة الحيض هي التي تقدمت معنا في المتن، أنه أسود اللون، منتن الرائحة، غليظ القوام، لا يتجمد أي لا يتجلط بعد خروجه. إذن هو من جهة اللون أسود، ومن جهة الرائحة منتن، رائحته كريهة، ومن جهة القوام يعني السيلان أو ما أشبه ذلك هو غليظ، لا يتجمد بعد خروجه، يعني إذا خرج لا يجف. فالحكم كما قلنا أن المرأة إذا رأت الحيض بصفاته المعروفة فإنها تعمل بأحكام الحيض، وإذا رأته على الصفة الأخرى إذا كان اللون أحمر أو يسيل بصورة معتادة ليس له رائحة الحيض فهذا هو دم الاستحاضة، تغتسل وتصلي. النوع الرابع المتحيرة، مأخوذة من الحيرة، فهذه امرأة متحيرة. متحيرة في ماذا؟ ليس عندها تمييز ولا عادة، لا هي معتادة، لا هي عندها عادة ثابتة تعرفها، ولا هي مميزة تميز بين الحيض وغيره. فحكمها أنها تمكث مدة الحيض الغالبة عند النساء، غالب الحيض كما ذكرنا من قبل ستة أيام أو سبعة، فتمكث ستة أيام أو سبعة تتعامل بأحكام الحيض، فإذا انتهت هذه الأيام فإنها تتعامل بأحكام الطهر. فروع. الفرع الأول التخيير بين الأيام الستة والسبعة يكون بحسب عادة نسائها، يعني ليس لها أن تتخير بالحظ كما يقال، يعني ستة أيام أو سبعة تأتي على حسب حظها وربما تفعل قرعة مثلا، لا ليس الأمر هكذا، إنما تنظر إلى عادة نسائها، تنظر إلى عادة قريباتها في أختها وأمها وما أشبه ذلك من النساء، فتنظر في العادة عند أمثال هؤلاء وتتعامل بالعادة التي سألت عنها. الفرع الثاني هذه الأيام الستة أو السبعة تجعل بحسب ما يغلب على ظن المرأة، يعني إذا غلب على ظن المرأة أن حيضها يأتي في وسط الشهر فإنها تجعل الأيام الستة أو السبعة في وسط الشهر، إذا غلب على ظنها أن الحيض يأتيها في أول الشهر فإنها تجعل الخمسة أيام أو الستة في أول الشهر، فعلى حسب غلبة ظنها تتعامل. تحدث المؤلف إلى هنا، قد انتهينا في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. تحدث المؤلف رحمه الله عما يحرم على الجنب والمحدث. فيحرم على الجنب الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف، وأدلة ذلك قد تقدمت، إلا الطواف فليس عليه دليل صريح، لكن التطهر من الحدث الأكبر هو ما عليه أهل العلم. والمذهب أنه يحرم على الجنب أيضا المكث في المسجد وقراءة القرآن، والراجح أنهما لا يحرمان لانعدام الدليل على الحرمة. إذن يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، ويجوز له أن يمكث في المسجد، لا مانع من ذلك. بعد ذلك ما يحرم على المحدث، أي حدثا أصغر، لأننا تكلمنا على الحدث الأكبر. يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف، وأدلة ذلك قد تقدمت، إلا الطواف. ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. هذا الحديث في ثبوته ودلالته مقال لا يناسب المقام أن نتحدث فيها. وعموما إذا توضأ المسلم للطواف فهذا هو الخير والأولى حتى يخرج من الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ في الطواف، توضأ قبل أن يشرع في الطواف، فاتباعا للسنة على كل حال يتوضأ المسلم للطواف. بهذا ينتهي معنا كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين.